يعني الإسلام عندهم ما يعرفون عنه شيئا، فيقول رأيت من يطعن نفسه بالآلات الحادة هنا، هذا هو يعني تصورهم عن الدين. فهؤلاء الناس فعلا يحتاجون إلى توجيه. وكما كنت أتوقع عن الحالة في أفغانستان، كثير من الناس كان يدندن حول الجهاد الأفغاني، فكنا نقول له بالحالة التي نعرفها عنهم لا نتوقع أن يقيموا حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحاصل، نحن يعني ما هو من علم الغيب، ولكن كون المجاهدين أصلا لا يلتقون على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى منهج أهل السنة في العمل بالكتاب والسنة، فتجد فيهم الشيعي وفيهم الصوفي وفيهم المخرف وفيهم الحلولي وفيهم الرافضي وفيهم الناصبي نعم ينصرهم الله على الملحد، نعم، ولكن هل يمكنهم في الأرض؟ إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لا بد أن يكون العقيدة سليمة والعمل صالحا. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما تولى مجددي قلت في ذلك الوقت: سمعت شيخنا الشيخ مقبل يقول، أو بمعنى آخر قرأت لشيخنا الشيخ مقبل أن مجددي حلولي وصوفي. فغضب بعض إخواني من الشباب، أن هؤلاء هم الوحيدون الذين أقاموا راية الجهاد. يا جماعة ما هو بالتمني، والله الجهاد ما هو بالتمني، الكلام سهل، الكلام سهل. فما مضت أيام إلا وتبين أمره وعزل، لأنه أول فعل فعلها أنه والى أولئكم الذين كانوا يحاربون في صفوف الشيوعيين، وهو الذي تسبب في إدخالهم في الحكومة، وجاءت الطامة من حيث أراد القوم أن يمكنوا في الأرض. وما زال إلى يومنا هذا يعني فتن ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرفعها عنهم وأن يجمع صفوفهم على التوحيد والعمل الصالح. فالمقصود أن مثل الكلام الذي هو من باب الأمان ما يصلح في هذا الباب، فعلينا أن نفرق بين التمسك بالدين بالكتاب والسنة وبين مسألة الجدل البيزنطي. جدل البيزنطي إنما هو الجدل في المسائل التي لا تمت إلى دين الله بصلة. أما الذي يتكلم عن دين الله بنصوص الكتاب والسنة فهذا لا يجوز الاستهزاء به ولا السخرية منه، حتى وإن كان في عرف بعض الناس إيش هذه المسائل أو ما هذا وقت تلك المسائل. مثل هذه الكلمات لا يجوز لمن فيه ذرة من الخير أن يطلقها تجاه نصوص الكتاب والسنة أبدا. وحتى إن تخلفت أنت عن العمل ببعض المستحبات فلا تنتقص تلك المستحبات، فإنه من رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منه. فالرغبة هنا من عمل القلوب، رغب عنه أي كأنه زهد فيه، انتقصه، رآه شيئا حقيرا. حتى لو فرضنا أنه عمل به وهو راغب عنه، هذا يضره عند الله سبحانه وتعالى. فما تنتقص شيئا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانت من قبيل المستحبات، ولو كانت من قبيل ما يسميه البعض بسنن العادة. فبعضهم يقول الإمامة سنن عادة، اللحية سنن عادة، الأكل باليمين سنن عادة، الأكل بثلاثة أصابع سنن عادة، وهكذا كل شيء سنن. نفرض أنها سنن عادة، هل يجوز لك أن تنتقصها وأن تنتقص فاعليها؟ ما يجوز، ما يجوز بحال من خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كل من فعل مثل هذا وانتقص شيئا من السنة فإن الله يخزيه في الدنيا. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتجد الواحد منهم يذل نفسه من أجل أن يصل إلى الكرسي، وفي النهاية يخرج مخزيا ولا ينال شيئا مما طلبه، بل يخزى في الدنيا، يخزى وهو ما زال في هذه الدار، مع أنه يحاول بكل ما أوتي أن يصل إلى الحكم بأي طريقة، ومع ذلك لا يوفق ويخزى. ولهذا لا سبيل للتمكين إلا بالإيمان والعمل الصالح. كما قلنا نبل الغاية لا بد أن نصل إلى الغاية النبيلة بالوسيلة النبيلة أيضا. فديننا دين نبيل الغاية والوسائل المؤدية للغاية لابد أن تكون كذلك مثل هذه الغاية في النبل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاحذر الجدل البيزنطي ولا تخلط بينه وبين ما يقوله البعض من انتقاص ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال وهدي نعم. وهكذا الجدل الضئيل يسد عن السبيل. واحد يتكلم في مسألة عرف أن الخلاف فيها قديم وهو يقيم الدنيا ويقعدها، يا أخي بين ما عندك وضح بأدب، أما أنك تقيم الدنيا وتقعدها لا. فما وسع سلف الأمة الخلاف فيه يسعنا، ما وسع سلف الأمة الخلاف فيه يسعنا، وإن اختلفنا فنختلف مثل ما اختلفوا كما اختلفوا، وأوضح كل دليله بأدب، يوضح كل منا دليله، يسع للأمة فيها الخلاف. قال وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال. وقد مر بنا في كتاب الاعتصام قبل يومين كراهة الخلاف والاختلاف، وكيف لما اختلف الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم عنه. وقال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب للأمة كتابا لن تضل بعده أبدا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهدي السلف الكف، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال. ولعلي ذكرت أخانا الفاضل الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف ذكرته بخير، وهو تأثر من هذا الذي ذكرته به، ويعني ما هذا من باب المدح الذي ألام عليه، ما هذا ما أقصد به أن يعني أمدحه، فإنه بفضل الله تعالى ما يحتاج إلى ثناء ولا مدح عليه، ولكن أنا يعني ذكرته بخير في مسلكه، وهو أنه إذا ذكرت مسائل الجدل ما يحب أن يتكلم ولا أن يخوض، إذا سألته بمسألة علمية أجابك، تذهب إليه تقول له إيش رأيك في الحاكم، فالشيخ محمد حفظه الله يرد عليك يقول إيش رأيك في الحاكم، هذا هو رد. وكل من سأل في مسائل خلافية من هذا النوع يرد على السؤال بسؤال، وطبعا هذا يعني ما هو منه من باب عدم العلم، ولكن ما فائدة هذا السؤال من الأصل؟ هذه المسائل خلاص أنت جلست تناقش هذه المسألة، إيش الذي ترتب عليها؟ ولا شيء ولا شيء ولا أي حاجة، حتى إن خرجت بأنه مرتد خارج من ملة الإسلام، هي خير ماذا عندك؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ كما فعل واحد منهم، كنت ذهبت إلى منيا القمح وألقيت محاضرة عن الجهاد، يعني تكلمت فيها عن الجهاد، فبعد أن فرغت من المحاضرة قام واحد من هؤلاء الشباب وأخذ يقول هناك وهناك وهناك وهناك، حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة هو يتكلم عن الفساد والشر وعن الطواغيت وعن الكفر وعن الفساد وعن الجاهلية حتى انتهى. فقلت له لو فرضت أن كلامك هذا كله حق ماذا تستطيع أن تفعل؟ فما وجد شيئا يقوله، وجلس وعقبت على كلامي بكلمتين وانتهت محاضرة الحمد لله. والمقصود أن كثيرا من الذين يخوضون في هذا الكلام هو نفسه لا يدري ماذا يفعل، وإن فعل فإنه يفعل ما يؤدي إلى مفاسد ما يعلمها إلا الله، بل يؤدي إلى ترسيخ ذلك الباطل الذي يسعى إلى عزله أو إزالته. فالمقصود أن الإنسان يعرض عن المسائل الجدلية التي تثير يعني الشقاق، والتي لا تؤدي إلا إلى قسوة القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. قال وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذا سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. هذا بالضبط كالمثل الدارج عندنا، الفاضي يعمل قاضي. أي من الذي ينشغل بإصدار الأحكام على الناس؟ إنما هو الفاضي لأنه لو كان يعني يجد ما يشغله لما وجد وقتا يتكلم فيه. وكثيرا ما قلت لإخواني يعلم الله أن ما يعني نكلف به لو قمنا به ما وجدنا وقتا لشيء، يعلم الله أننا لو قمنا بما علينا لما وجدنا وقتا لشيء. من هذا الذي عنده وقت؟ إن أهل الدنيا في هذا الزمن يقولون ما عندنا وقت. هل أنت يا صاحب الآخرة يا من تريد الجنة هل تجد وقتا؟ إذا كان أصحاب الدنيا يقولون لك ما عندنا وقت، فأنت يا صاحب الدين في هذا الزمن الذي قلت فيه البركة ورفعت من كل شيء هل عندك وقت؟ ما أحوجنا يعلم الله لأن نجلس مع أولادنا نصف ساعة، أنت تجلس فقط مع أولادك دقائق وإذا بك يعني في تلك الدقائق تقول للولد هذه الكلمة غلط ما تنطقها، يا بني كل بيمينك قل بسم الله، ماشي. لا تتكلم هكذا، لا تسب، فإن السب ما في دقيقة إلا وأنت فيها منشغل بما هو عليك أنت، وأنت مكلف بهذا. فلو قمت بما عليك يعلم الله لن تجد وقتا لأن تنشغل بغيرك. ولكن للأسف كثيرا ممن نراهم، إن كثيرا ممن نراهم يتكلمون، قد ذكرت قبل ذلك أعرف كثيرا منهم تجدهم يقفون على النواصي بالساعات، يعلم الله سبحانه وتعالى، وأنا رأيت هذا بعيني رأسي هنا في منطقتنا لا في مكان آخر، حتى لا يقال عني أني أنقل ما لم أره. كثير من الشباب الذين انشغلوا بهذه المسائل تجده يقف على الناصية مع إخواني وزملائي لمدة ساعتين ثلاثة، خلاص أنت ما شاء الله الوقت عندك بزيادة. لو أن كل واحد منا انشغل بوقته، انشغل أقصد بواجباته وبما عليه، لن يجد وقتا لشيء، بل لن يجد الأوقات تسع ما عليه، لن تسع ما عليه، فضلا عن أن يقول أنا أريد أن أعمل خيرا زائدا. فبارك الله فيكم، نصيحتي ألا ننشغل بالجدل كما نصح الشيخ حفظه الله رحمك الله، كما قال الحسن قال نعم، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذا سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وذكره ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف. ولهذا السبب لو نظرت كتب الأقدمين تجد الكلام فيها قليلا ولكنه هو الناثر، وإذا نظرت إلى كتب المتأخرين حتى من أهل العلم، لن أتكلم عن العوام ولا أهل الشر، لا، لو نظرت إلى كتب المتأخرين تجد أن الكلام كثر، مع أن الخير في الحقيقة قد قل، يعني الخير في الأولين هو الأكثر والكلام عندهم هو القليل. الإمام أحمد رحمه الله تجده يدون كتابا مثل المسند كله أحاديث، ست مجلدات كبيرة من القطع الكبير والصفحة مزدحمة أحاديث، ولا تجد كلمة علق بها الإمام أحمد. كانوا إذا سألوه عن حديث يكره أن يكتب كلامه تحت النص لئلا تمر الأزمان فينشغل الناس بكلامه عن النصوص، وهذا الذي خشيه هو الذي حفظ. فبمرور الوقت بدأت الناس هذا معناه هذا معناه هذا معناه هذا معناه، بعد قليل تركوا الأحاديث وكتبوا المعاني وقالوا هذا هو الفقه، فتجد كلاما ليس مؤيدا بأي نص ويقولون لك إنه هذا هو الفقه. أي فقه هذا؟ فقه بعيد عن الكتاب والسنة؟ فلا، لا، هو أصله من الكتاب لأن. حتى وإن استفدت من أهل العلم لا تقدم كلامهم على الأصل الذي أخذوا منه أبدا. ولذلك فالإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا، انتفع من أهل العلم بما يربطك بالأصل الأصيل، لا تحد عن هذا الأصل أبدا، الكتاب والسنة. وما اخترت من صحيح الإمام البخاري في هذه الدورة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إلا لهذا السبب، فنسأل الله أن يجعلنا من المعتصمين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ بس ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم وفي أواخره في الجزء الخاص بالمحاذير، لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. وهذا المحذور من المحاذير في غاية الأهمية، وبه تفهم ما هو الذي يحذر منه وما الذي لا يحذر منه. وأضرب مثالا صغيرا قد يتضح به المقصود والمراد. فبعض الناس عندما تكلمت عن كتاب حكم الانتماء للشيخ حفظه الله، له كتاب في هذه المسألة اسمه حكم الانتماء للجماعات الإسلامية والأحزاب المعاصرة، وهو الكتاب الوحيد فيما أعلم الذي تطرق لمسألة حكم الانتماء. ما حكم الانتماء شرعا؟ هل يجوز لك شرعا أن تنتمي أو لا يجوز لك شرعا أن تنتمي إلى حزب أو طائفة أو جماعة؟ هذا هو، فهذا الكتاب الوحيد الذي بحث مسألة نفس الحكم. هناك كتب تعرضت لمسألة البيعات الموجودة في الساحة، هل هي مشروعة أم ممنوعة، هل هي مسنونة أم مبتدعة، لكن كحكم الانتماء، حكم الانتماء نفسه، ما أعلم كتابا تناول هذه المسألة من الناحية العلمية الشرعية سوى كتاب الشيخ باكر حفظه الله تعالى حكم الانتماء للجماعات الإسلامية والأحزاب المعاصرة. وهو كما قلت في مناسبات عديدة كتاب كتبه رجل عالم بشهادة يعني مدرسيه ومعلميه وأقرانه وتلاميذه. شيخ بكر رجل نشأ في مدرسة العلمية معروفة، فالرجل يكتب في هذه المسألة بعيدا عن التحيز والتعصب، كتبه في خلوته العلمية لا علاقة له بأحد ولا يريد أن يحادي أحدا أو أن يجامل أحدا، فهذا علم محض، علم محض، تقرأ ثم جاوب أو رد. وما رد عليه أحد إلا أصحاب مصلحة، أي ما أعلم أحدا أجاب عنه أو رد على كتابه إلا من هم متحزبون ومتعصبون. فما كتب في المسألة أحد يجيب عليه مثل ما كتب هو بعيدا عن التعصب والتحيز. يعني لو كتب عالم آخر أيضا ليس في جماعة أو ليس منتميا لجماعة لقلنا إنه علم يقابل علما. أما أن يرد عليه من يدعون إلى الحزبية ومن يدعون إلى العصبية ومن يدعون إلى الانتماء إليهم لا لغيرهم، فهنا المسألة يقال إنها بعيدة عن الإنصاف، لأن الذي يجيب وهو صاحب هوى وميل ومصلحة. فما أعلم أحدا رد على الشيخ بكر إلا وهو صاحب مصلحة أو صاحب هوى أو صاحب حزبية أو صاحب انتمائية أو طائفية يدعو إليها. وما أعلم أن أحدا من العلماء المعروفين في الساحة قد رد على كتاب الشيخ، إنما رد عليه بعض الشباب الصغار في السن الذين ليس لهم باع طويل في طلب العلم، وكما قلت جلهم إن لم يكونوا جميعا أصحاب ميل لبعض الجماعات الموجودة في الساحة، أو سبق لهم أن انتموا إلى جماعات فما زالت فكرة الانتماء والحزبية والعصبية والطائفية مسيطرة على عقولهم وأذهانهم. فما هو المثال الذي أريد أن أضربه لأبين الفرق بين ما يحذر منه الشيخ وبين ما يحصل من بعض العاملين في الساحة من الحاملين للعلم وطلبته؟ تكلمت عن هذا الكتاب في مسجد الجمعة في بعض المحاضرات، فأرسل إلي أحد الشباب في هذه الجماعات يقول سمعناك تقول إن هذه الجماعات وهذه الفرق الموجودة في الساحة ما زادت الفرقة إلا فرقة، وما زادت الـ يعني الـ الشتات إلا الشتات. فكيف وأنت نفسك، وأنت نفسك يقول هو، فكيف وأنت نفسك نسمعك تدعو للاشتراك في جمعية سبيل المقربين الخيرية الإسلامية؟ قلت له هذا كلام ليس بصحيح، فما يعلم أحد ممن يعيش معنا أننا ندعو للانتماء لجمعية سبيل المقربين الخيرية الإسلامية، وإنما هي جمعية أنشأناها خصيصا من أجل إنشاء مقابر إسلامية، فإن كنا سنسميها جماعة المقابر الإسلامية فلا بأس إن شاء الله أن ننتمي إلى الموت، أن ننتمي إلى الآخرة، هذا خير وبركة. أما أنها جماعة نوالي من ينضم إليها ونعادي من لا ينضم إليها، هذا هو الذي يحذر منه العلماء الأفاضل كالشيخ بكر وغيره. فما هذه جماعة ولا هذه فرقة ولا حزب ندعو الناس للانتماء إليه فنوالي على أساسه ونعادي على أساسه ونحب على أساسه ونبغض على أساسه. هذه مسألة قانونية بحتة، بمعنى أننا لما أردنا أن ننشئ مقابر شرعية لم نجد سبيلا لإنشاء مقابر شرعية إلا من خلال إنشاء جمعية تتبع الشؤون الاجتماعية. ما هي جماعة أو حزب نقول الناس هذه جماعة فلان أو جماعة علان، ولا نلزم أحدا بالانضمام للمقابر. يعني من أراد أن يشاركنا في هذا الخير فهي سنة حسنة نسعى إلى إقامتها، ولو وجدنا سبيلا لإقامة المقابر الشرعية دون أن نكون جمعية تابعة للشؤون الاجتماعية فهذا والله ما يمكن أن نتخلف عنه. لو وجدنا سبيلا غير هذا السبيل لسلكناه. فقلت له لهذا الذي أرسل الورقة، لو كان عندك وسيلة لعمل مقابر ندفن فيها وفق الشريعة، أي ندفن ويلحد لنا أو يشق لنا كما هي السنة بعيدا عن الغرف الفرعونية التي تبنى تحت الأرض، فهذا الذي نريده، نحن نريد هذا. فإذا وجدت سبيلا دلنا عليه وجزاك الله كل خير، ولك علي أن يعني أحل هذه الجمعية تماما. هذا هو الجواب. فبعض الناس لا يفرق بين التعاون على البر والتقوى من خلال أي إطار. نحن نبحث عن التعاون. أنا رجل لست عضوا في جماعة أنصار السنة المحمدية ولكني أتعاون معهم على البر والتقوى. أنا لست عضوا في الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة ولكني أتعاون معهم فيما هو خير. إذا وجدت خيرا أعنتهم عليه، إذا وجدت غير ذلك فأنا لا أعينهم عليه وأحذرهم منه إن استطعت ذلك. فما من فئة أو جماعة موجودة في الساحة إلا ونحاول قدر الاستطاعة أن نتعاون معهم على البر والتقوى، وألا نتعاون مع أحد مطلقا على الإثم والعدوان. ففرق بين التعاون على العمل في طاعة الله سبحانه في أي إطار كان، لا يشترط أن يكون هذا الإطار تنظيما معينا، لا يشترط أن يكون هذا الإطار جماعة بعينها. وهذا هو الذي لا يفهمه بعض من تكلموا عن العمل الجماعي. فالبعض يحاول هذه الأيام باسم السلفية أن يشيد لقضية العمل الجماعي. العمل الجماعي نحن لا نمنعه، العمل الجماعي مشروع، ولكن الكلام ليس عن العمل الجماعي وإنما عن الإطار الذي يتم من خلاله العمل الجماعي. فهذا الإطار الذي يتعامل الناس فيه أو يتعاونون فيه على العمل الجماعي في الغالب بعد أن يحدد ويميز يتحول إلى حزبية وإلى طائفية، لأنه إطار معين له قيادة معينة ومعروفة، ويعني كأنهم في الغالب لا يريدون لغيره أن يكون هو الإطار، فيدعون الناس إلى الانضمام إليه. ونحن لا نفرق كما قلت، أقصد لا نمنع من العمل الجماعي الذي هو التعاون على البر والتقوى. إذا اتفقت طائفة على التعاون على البر والتقوى في عمل ما، إذا وجدوا بابا من أبواب الخير يمكن أن يتعاونوا عليه فهذا لا نمنعه أبدا. ولكن فرق بين هذا وبين أن تتكون جماعة أو تنظيم يعقد الولاء والبراء على أساس هذه الجماعة، فنوالي من دخلها ومن انضم إليها، ونعادي من لم ينضم إليها ومن لم يعني يدخل في صفوفها، ونحب على أساس ذلك ونبغض على أساس ذلك، وتتحول القضية إلى جماعة زائدة في الساحة. هذا هو الذي نحذر منه وهو الواقع، وهو الواقع إلا من رحم الله. ولا يعني نرى من هو متجرد إلا النادر النادر، إلا النادر النادر. ففي الغالب تجد المسألة تتحول إلى تعصب لشخص، او تعصب لجماعة او تعصب لفئة حتى وان ادعى اصحابه ذلك انهم ليسوا كذلك، تعرف هذا من تصرفاتهم. فلو ان مؤسس هذه الجماعة لمز او غمز او انتقد عليه قامت الدنيا وقالوا لا هذا كلام ما هو مضبوط، لا لشيء الا لان المتكلم او الكاتب غمز صاحبهم او لمز صاحبهم بشيء، فتتحول القضية تلقائيا بشعورهم او بغير شعورهم الى حزبية ايضا وطائفية، وتصير مسألة محبة في شخص وبغضاء في شخص، ولا لشخص وبراء من شخص، تصير المسألة دون ان يتعمدوا ودون ان يشعروا تتحول لحزبية ايضا. فلا ننصح باقامة مثل هذه الكيانات، وانما ننصح بالتعاون على الخير. والتعاون على الخير معناها انك قد يعني اضرب مثالا بمثل جمعيتنا هذه، هذه جمعية انشئت لغرض معين لا يمكننا التعاون فيه على البر والتقوى في جانب السنة الحسنة التي نسعى اليها الا من خلال هذا الاطار، ما وجدنا غيره. لو وجدنا غيره لما يعني فعلنا ذلك، ولسعينا الى حل هذا الاطار لانه ما حقق الغرض، نحن ما عملناه من اجل ان ناخذ ولاء والبراء عليه، وانما هذا إطار نريد من خلاله أن نحقق سنة حسنة، تعاون على خير أو على بر أو على تقوى أو على إحياء سنة أماتها الناس. فإذا تمكننا خير بركة، ما تمكننا خلاص نترك هذا الباب ونترك بابا غيره وقف على هذا. كذلك واحد يقول طيب كيف يتم التعاون على البر والتقوى؟ يتم بدون تكلف، يتم بدون تكلف. فنحن أصلا من خلال حياتنا نلتقي، هذه الالتقاءات غير متكلفة، يعني نلتقي من خلال السكنة، نحن نسكن في حي واحد إذا نحن نلتقي في هذا الحي الذي نسكن فيه، نخرج إلى مصالحنا ونأوي إلى نفس هذا الحي جميعا، إذا نحن باعتبار أننا جيران هذه رابطة شرعية، لا بد أن ننظم هذه الرابطة، نحن جيران نصلي في مسجد واحد أو في مسجدين، من هو الذي يقود هذه الفئة التي تسكن في حي واحد؟ يقودها أعلمهم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هو تلقائيا يعتبر كأنه المسؤول عنهم أو الأمير الذي يحكم تلك المنطقة أو هو الذي يوجههم علميا. وكما قلت أمس إن فقدنا قيادة أولي الأمر لا ينبغي أن نفقد قيادة أولي العلم أو أهل العلم. فكل فئة في حي من الأحياء ينبغي أن يلتفوا حول أعلامهم وحول أفهمهم وأقرائهم للكتاب وأعلامهم بالسنة، وهذه كلها معايير شرعية. كذلك نحن نلتقي من خلال دائرة أخرى وهي دائرة العمل أو الدراسة، ما دمنا نلتقي لابد من تنظيم هذا اللقي أو هذه الفئة التي تلتقي. ما يصلح عمل، هل يصلح أي عمل بدون قيادة؟ لا يصلح. والعمل الدنيوي أصلا منظم يعني من قبل أصحابه المسؤولين عنه، فستجد فيه تلقائيا من هو مسؤول ومن هو نائب عن المسؤول، فهذا نوع من أنواع التنظيم غير المتكلف، ما هو متكلف. إذا وجدنا أيضا أن أصحاب هذا العمل سواء كان قطاعا عاما أو خاصا تخلوا عن القضية، نحن أهل الخير في المكان نحاول أن نلتقي، وكذلك يؤمنا أقرأنا لكتاب الله وإمامنا في الدنيا هو إمامنا أيضا في الدين، وهذه علاقة غير متكلفة. هناك إطار ثالث نتحرك من خلاله ونلتقي فيه بدون تكلف، وهو الأسرة العائلة القرابة. ولو لاحظنا أن هذه الأطر الثلاثة أو هذه الإطارات الثلاثة كلها إطارات شرعية، فالجيرة ذكرت في الكتاب والسنة، الصاحب بالجنب وهو الزميل في العمل أو الدراسة ذكر في الكتاب وفي السنة، ذوي القربة أو ذوي القربة كذلك، علاقة القرابة والأرحام ذكرت في الكتاب والسنة. هذه ثلاث إطارات نتحرك فيها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحاول أن نلم شعث المسلمين ما استطعنا إلى ذلك السبيل. واحد يقول وما الخطوة التي تليها؟ الخطوة التي تليها ما دام هذا الحي التقى على عالم أو على أعلم من فيه، لا شك أنه سيكون بجوار حي وبجوار حي، يعني نبدأ دائما بدائرة القريبة التي تلي تلك الدائرة، يعني وأنذر عشيرتك الأقربين كما قال تعالى لينذر أو لتنذر أم القرى ومن حولها. قضية تبدأ في الإطار الأقريب ثم الدائرة التي تليها ثم الدائرة التي تليها، هذا هو الخير ينتشر بهذه الصورة. وأعتبر الإنسان فاشلا في دعوته إذا وجدناه ناجحا في حي بعيد عن منطقة سكنه وهو فاشل في المنطقة التي يسكن فيها، لأنه بهذا يكون قد قفز قفزة بعيدة وتخطى الدوائر الشرعية التي ينبغي أن يبدأ منها. نجاح أي دعوة يبدأ من المكان الذي يسكن فيه الداعي إلى الله سبحانه. فإذا لم تنجح في دائرتك في دائرتك القريبة، تأكد أنك ستفشل في دائرتك البعيدة ولو بعد حين، لأنك أساسا أسست على غير أساس متين. ولهذا تجد كثيرا من الدعاة الذين ينتقلون بعيدا عن أماكنهم حتى وإن نجح لمدة شهر شهرين سنة سنتين، ما يلبس الأمر أن ينتهي بالفشل بعد ذلك، لأنه ليست عنده قاعدة قوية يستند إليها. وتجد أن أكثر من يأتونه يأتونه من أماكن أخرى في الحقيقة. أما إذا أسست نفسك وأصبحت مختلطا بالناس دما ولحما، هذا يصعب على أي جهة تريد أن تهدم دعوتك أن تهدمها، يصعب. يعني إيش يهدمون؟ يهدمون يعني مكانتك في نفوس قومك، يهدمون مكانتك في نفوس من يحيطون بك ويعرفونك عن قرب، وأنك رجل معروف بكذا وبكذا وبالخصال الحميدة، وأنت فيهم قدوة، وأنت فيهم أسوة، وأنت فيهم يعني صاحب أخلاق، وأنت تساعدهم وتقف يعني معهم في شدائدهم. فإذا اختلطت بالناس وعرفوك، هذا من أهم أسباب نجاح الدعوة. فأنا أقصد أن هذا هو البديل. يعني ما قد يقول قائل ما حاجتنا لهذه التفاصيل الآن؟ كثير من الناس إذا قيل له لا حزبية ولا طائفية يقول فما البديل؟ البديل هو أنك تعمل في دائرتك وتعمل في الدائرة الأقرب ثم التي تليها ثم التي تليها. هذه هي بداية تكوين القاعدة الشعبية الكبيرة العريضة التي إن شاء الله تعالى نأمل ونرجو أن يؤسس فوقها شيء يعود على الناس بالخير. فإذا بدأنا من القاعدة نكون قد أسسنا الأساس الصحيح المتين. وحتى لو فرضنا أننا لم نجني هذه الثمار إلا بعد حين، ولو لم تحصل تلك الثمار إلا بعد وفاتنا بقرنين أو ثلاثة، نحن نكون قد أدينا ما علينا ولا نستعجل الأمور، وهذا هو الخير الذي يدوم ويستمر. أما الحزبيات والطائفيات مهما بلغت قوتها فإنها لا تدوم ولا 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 تستمر أبدا. ولو استمرت سنة سنتين 10 20 30 سنة، مهما كان يعني أصحابها من القوة ومهما كان مؤسسوها من البلاغة والفصاحة، هذا في الغالب ينتهي بوفاتهم. يعني وتجد النائبة صورة مشوشة في الغالب، تجد النواب هذه هؤلاء القادة صورا مشوشة لقوادهم، فلا يبقى عندهم شيء يتغنون به إلا المؤسسين. يجلس يتكلم عن المؤسس كأنه يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يبلغ به يعني ضعف الشخصية إلى أنه يذكر مؤسس جماعته أو طائفته أكثر مما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجد على لسانه فلان 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 أكثر مما يذكر لك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكلما جاء نائب بعد نائب تجد القيادة تضعف، ولو كانت هذه الطائفة فيها آلاف من الناس فإنها تصير جموع كغثاء السيل لا قيمة لها ولا عبرة بها، وهي مسألة تتحول بمرور الزمن إلى التغني بالماضي، تتحول بمرور الزمن إلى التغني بالمحافل والمآثر التي فعلها فلان وفلان، وكأنها حكايات يعني نقضي بها المجالس، و يعني حكايات نتكلم عن ما يعني ما حصل وما كان. هذا ما هو من دين الله في شيء. دين الله سبحانه وتعالى إنما هو إيمان وعمل صالح، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا ينفع أحدنا يعني حسنة اكتسبها غيره، ولا يعني يضرنا ذنب فعله أيضا غيرنا. فدين الله يقوم على العدل والإنصاف، لا حزبية، نعم لا طائفية ولا حزبية، يعقد الولاء والبراء عليها. واسمع لما يقوله الشيخ فإنه في غاية النفاسة. يقول أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى. كل كلمة والله جوهرة من كلامه حفظ الله، وما أعرفه ما بيني وبينه قرابة ولا رأيته شيخ بكر حفظ الله، ما رأيته ما أعرفه، أعرفه إلا كتبه. فكما قلت إن أهل العلم وحملة العلم تتقارب قلوبهم عن بعد، وإن تباعدت بينهم المسافات والأقطار فما أعرفه ولا أعرف يعني شيئا عنه إلا من خلال ما نقرأه في كتبه. وكما قلت لإخواني ما عرفت أنه رجل يحمل شهادة الدكتوراه الدنيوية إلا من خلال تقريض قرضه به الشيخ ابن باز حفظه الله، هو نفسه ما ذكر ذلك عن نفسه أبدا، ما كتب على كتاب من كتبه الدكتور بكر أبدا، ولا يزيد عن أن يكتب هذا الذي على غلافة كتب بقلم بكر، ما يزيد عن هذا، يكتب بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد، ما رأيت كتابا له كتب عليه الدكتور أبدا، وما عرفت أنه يحمل شهادة الدكتوراه إلا من خلال ثناء الشيخ ابن باز عليه في مقدمة أحد كتبه، وكذلك ما علمت أنه وصل إلى منصب وكيل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلا من خلال نفس التقرير للشيخ ابن باز، وهو حفظه الله لا يزيد على هذا الذي يكتبه. وعرفت عنه من بعض من يعني تعامل معه عن قرب أنه لا يحب أن يبقى في أي مجلس أو محفل أكثر من يعني لحظات، يعني إذا دعي إلى مكان يجيب الدعوة وما هي إلا لحظات ثم ينصرف حفظه الله إلى خلواته العلمية، يعني لا يحب الجلوس في المجالس كثيرا ولا يحب مخالطة الناس كثيرا ولا يحب المجالس التي فيها الشهرة والدعاية كثيرا، وغاية الأمر أنه إذا خرج يخرج لمصلحة شرعية ثم سرعان ما يعود إلى مكتبته وإلى خلوته العلمية حفظه الله. فما بيني وبينه شيء إلا أني يعني عرفت كما قلت من خلال كتبه، فهي إن كانت هناك محبة فهي المحبة في الله، وإن كان هناك ولاء فإنما هو الولاء في الله، ولا يربطني به إلا الإسلام والعلم، ما يربطني به يربطني به إلا الإسلام والعلم. قال: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. كلام في غاية النفاس. قد يقول قائل: طيب أنا الآن أعمل مع جماعة أنصار السنة، أو أعمل مع جماعة شرعية، أو أعمل مع جماعة التبليغ، أو أعمل مع الإخوان، أو أعمل مع، ونحن لا نطلب منك أن لا تعمل مع أحد، ما نقول لك لا تعمل، وإنما نقول لك لا تضيق على نفسك، ساعة ساعة الإسلام، فاجعل انتماءك إلى الإسلام. نفرض أنك اخترت لنفسك أن تعمل مع جماعة من هذه الجماعات، فاعمل معها فيما يعينك ويعينها على طاعة الله، ولا تعمل معها في غير ذلك. يعني كثير من هذه الجماعات فيها الإيجابيات وفيها السلبيات. يأتيني آت أحيانا يقول عن جماعة التبليغ لا أخرج معهم بعد أن عرف أن التحديد الذي يحددونه بدعة، ما قلت لك لا تخرج معهم، أخرج معهم، ولكن أخرج يوم أو أخرج خمسة أيام، أنت حدد أنت الأيام التي تخرجها ولا تقبل تحديدهم هذا، واخرج بحسب ما تيسر لك، الدعوة إلى الله مطلوبة، ولكن اجتنب أنت تلك السلبيات التي عندهم إن كنت ترى أن مصاحبتك لهم فيها شيء من الخير. لكن ولاؤك وانتماءك أيكون لهذا القالب الضيق أم يكون لتلك السعة التي هي سعة هذا الدين الذي شرعه الله الواسع سبحانه وتعالى؟ فسبحانه وتعالى الذي وسع ولم يضيق، سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء ووسع علمه كل شيء، لماذا لا تنتمي إلى هذه السعة وتنتمي لهذه القوالب الصغيرة الضيقة؟ فتعاونك مع أي جماعة في الساحة لا ينبغي أن ينسيك انتماءك الأصل والأساس، فليكن ولاؤك لله ولرسوله للمؤمنين. مثال عملي: أنت في جماعة كجماعة أنصار السنة أو كجماعة الجمعية الشرعية أو كجماعة التبليغ، وجدت أخا لك ليس في هذه الجماعة وهو من الذين يؤمنون بالله ويتقونه، أنت تحبه في الله على قدر إيمانه وتقواه، إذا كان يؤمن بالله ويتقيه فيما يظهر لك أكثر من إخوانك الذين هم صحبتك في الجماعة، فينبغي أن تحبه أكثر مما تحبه. هذا هو معنى الولاء لله وللرسول وللمؤمنين، أنك تحب في الله علاقة له بذلك القالب الضيق الذي أنت دخلت في قالب ما، والله لعلك ترى أن فيه ما يعينك على طاعة الله، هذا خير وبركة ما نمنعك منه. أما إذا وجدت ما يخالف الشرع فاجتنبه ولو كنت قد عاهدت على ذلك في 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 اول انتمائك لتلك الجماعة، فان عهدك لله سبحانه وتعالى بطاعته اولى من كل عهد. ان البعض يقول انا عاهدت او بايعت، عاهدت على ماذا؟ وبايعت على ما عهدك لله وبيعتك طاعة لله ولرسوله اولى من كل عهد واولى من كل بيعة. فلهذا نقول افهم ما هو المراد. لذلك الشيخ عبر عن تلك الجماعات بانها القوالب الضيقة. وكنت دائما وانا في بعض المحافل اقول لاخواني ان الذين اسسوا جماعة انصار السنة او اسسوا الجمعية الشرعية، طبعا كان بين هاتين الجماعتين بالذات من المواجهات ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه كثير منكم ايضا، نحن لو نظرنا لفترة تأسيس تلك الجماعات، هذه فترة كان الناس يمنعون فيها من العمل الخيري الا من خلال مثل هذه الجماعة او الجمعية، ولذلك هي جمعيات قانونية اصلا. نفرض انه جاء وقت ما اصبح الامر يحتاج فيه الى ذلك، انمكث متمسكين بتلك الشارة الاولى؟ لا، هذه شارة لها ملابسات وحولها يعني احوال معينة اضطرت الناس في ذلك الزمن الى هذا. نبقى نحن متقيدين بتلك القوالب الضيقة؟ الاسلام اوسع واهل السنة والجماعة اوسع، يعني اي القالبين هو الاوسع واي القالبين هو الاضيق؟ هل جمعية شرعية هي الاوسع ام اهل السنة والجماعة؟ هل انصار السنة هم الاوسع ام اهل السنة والجماعة؟ نحن نحاول جميعا ان نكون من اهل السنة والجماعة. اما تلك الشارات الفرعية او تلك القوالب الصغيرة، هذه ما يلزمني الاسلام بان انتسب الى شيء منها، ولكن كما قلت ان وجدنا خيرا نعينهم عليه او يعيننا عليه فهذا لا نمنعه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وولاؤنا لكل فرد او لكل فئة او لكل جماعة من هذه الجماعات انما ينبغي ان يقوم على الولاء الاكبر لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو الذي ينبغي ان تكون عليه كطالب للعلم. ويستحسن انك كطالب للعلم لا تنتمي الى جماعة، لان انتمائك سيتحول تلقائيا الى موقف تجاه بقية الجماعة. ولذلك طلب مني ان انضم الجمعية الشرعية، امتنعت. طلب مني ان انضم لانصار السنة، امتنعت. وكانت حيزياتي او لا يقولون انت تشبهنا كثيرا، انت تشبهنا كثيرا. يا جماعة ما احنا نبحث عن الشبه الان، نحن نبحث عن قضية اخرى. لو اني انتميت الى جمعية شرعية في الغالب سأجد ان مساجد انصار السنة اما بتصرف من بعض الناس في تلك المساجد الفرعية، لا يلزم ان يكون هذا من قيادة الجماعة الام، وانما حتى لو مجلس ادارة ذلك المسجد هذا في الجمعية الشرعية لا يدرس في مسجدنا. العكس، لو انتميت الى جماعة انصار السنة سأجد بعض مساجد الجمعية الشرعية الذي فيه بعض المتعصبين للجمعية الشرعية، ويذكر ما كان بين الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وبين الشيخ محمود خطاب التركي رحمه الله. خلاص، لا، هذا في الجمعية انصار السنة ما يدخل مساجدنا ولا يدرس فيها، وما الذي يدخلني انا في هذه القوالب الضيقة؟ لا داعي. فكلما كنت بعيدا انت عن هذه الانتماءات الفرعية كلما كان من الميسر او المتيسر لك انك تنشر ما تعلمته بطريقة ايسر واقرب للقبول. فان كنا نقول نحن لا نطالب احدا بان يترك ما هو فيه، ولكن الذي نستحبه ونستحسنه لطالب العلم انه ينبغي ان يكون بعيدا عن كل هذه الانتماءات، حتى ولو كان على ما قلته من ان الولاء الذي ينبغي أن يوالي على أساسه إنما هو الولاء العام. هو فهم القضية وأصبح يقول أنا مع هذه الفئة من باب التعاون على الخير، وفهمت أن ولائي ينبغي أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين، فأنا لست متقيدا بهذه الفئة ولست متعصبا لها ولست متحيزا لمؤسسيها، وإنما أنا أوالي كل مؤمن في أرض الله على أساس العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. فهمت، نقول له ومع هذا وإن كنا لا نمنعك من مثل هذا